محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس شيخنا الأعظم الأنصاري أدخل البحث إلى الحالة الثالثة من الصورة الثانية. عندي علم إجمالي بأن هذا السلطان الذي أعطاني هذه الهدية يوجد في ماله حرام، لكن هذه الهدية هل هي من الحرام؟ لا أعلم، ولكن الحرام الموجود في أموال هذا السلطان أطرافه محصورة، شبهته شبهة محصورة، والأطراف كلها داخلة في محل الابتلاء. هو عرض علي كل أمواله الموجودة في الخزنة في هذه الدار، وعرض علي مجموعة أموال أعلم أن هناك حرام فيها. قال لي إلا أن تأخذ واحدة من هذه الأمور الموجودة أمامك، ثلاجة، مجمدة، تلفاز، من هالقبيل، وأنا أعلم أن واحد من هذه الأمور الخمسة هي مغصوبة، حينئذ الشبهة محصورة وكلها داخل في محل الابتلاء. ما هو الحكم؟ كان المترقب أن الحكم هو الحرمة، لأن القاعدة التي تجري، القاعدة النافذة في المقام، هي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، قاعدة محترمة، قاعدة تنطبق على المقام بصورة واضحة. لكننا نجد أن جملة من فقهائنا أفتوا بالجواز، بعضهم عبائرهم ظاهرة في جواز هذه الصورة، وبعضهم صرح بالجواز في هذه الصورة، والمصرح هو صاحب المسالك. وعلل صاحب المسالك الجواز في مقامنا بالنص، بالرواية. حينئذ لا بد أن نبدأ بحثا استقصائيا نسأل فيه صاحب المسالك عن النص الذي أوجب أو الذي دل على الجواز في هذه المسألة. ما هو النص؟ أمس ذكر المصنف روايات الحلية أو ما تسمى بأخبار البراءة، أو هي بعض أخبار البراءة. اليوم يريد يبدأ بحث مرة ثانية في الموضوع، يقول لا بد أن نذكر النصوص ونبحثها لنرى أن التمسك بها والاستدلال بها تام أو غير تام. إذن النصوص التي يمكن التمسك بها هي مجموعة نصوص. النص الأول أو المجموعة الأولى من هذه المجموعة الكبيرة هي أخبار البراءة، أو سميها أخبار الحلية. الحلية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. أنت إذا شكيت بحلية الشيء واقعا أو حرمته واقعا فهو حلال لك بحسب الظاهر، وهذه الحلية تستمر إلى غاية معينة، الغاية هي العلم التفصيلي بحرمته، حينئذ يحرم عليك الشيء، فحليته ظاهرا تثبت إلى أن تعلم بأن هذا الشيء بعينه هو محرم. هذا واحد. أو لا، الخبر الثاني اللي يقول الشيء بعض الأشياء محللة وبعض الأشياء محرمة، والحكم هو الحلية الظاهرية إلى أن تعرف الحرام من الحرام من الأشياء بعينها بعينه. هذا حرام بعينه، حينئذ يحرم عليك حرمة واقعية. هذه هي الرواية الأولى أو قل المجموعة الأولى من ما يمكن أن يستدل به في المقام. لاحظ ما يريده المصنف قدس سره، يقول من يريد أن يتمسك بهذه الأخبار في مسألتنا هذه، أخبار الحلية أو أخبار البراءة، الذي يريد أن يتمسك بها عليه أن يلتزم بأحد أمرين. عليكم السلام. عليه أن يتمسك، أن يلتزم، أن يقبل أحد أمرين. إذن الأول هو أخبار البراءة، أخبار الحلية. اللي يريد يتمسك بأخبار الحلية في مسألتنا عليه أن يلتزم بأحد أمرين. الأمر الأول أن يلتزم بأنه في باب الشبهة المحصورة في باب العلم الإجمالي، في باب الشبهة المحصورة لا يجب الاحتياط، أو ما نعبر عنه بأن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة غير منجز. يعني مثل العلم الإجمالي والشبهة المحصورة في ذاك العلم مثل الشبهة البدوية، كما أنك في الشبهة البدوية تلتزم بالبراءة وتجري أخبار الحلية وأخبار البراءة، كذلك في الشبهة المحصورة في باب العلم الإجمالي أيضا تلتزم بالبراءة والحلية. هذا هو الالتزام الأول الذي ينبغي أن تقول به. إذن أن تلتزم بأن الشبهة المحصورة لا يجب فيها الاحتياط العقلي، حالها كحال الشبهة البدوية. بلي هاي أخبار حلية أنت تتمسك بها في مقام، هي شبهة محصورة، مجموعة سلع وحدة من عندها مغصوبة. عليكم السلام. أنت ونجيز لك أن تأخذ أحدها بناء على هذه الأخبار. إذن الشبهة المحصورة في باب العلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، يعني لا يجري فيها الاحتياط العقلي، لا يجري فيها الاحتياط العقلي. هذا هو الالتزام الأول. هل يمكن أن نقبل بهذا الالتزام؟ إحنا خوما نقبل، لأن هذا الذي ذهب إليه تعبير المصنف شرذمة من متأخر، يعني جماعة قليلة من متأخر المتأخرين، لم يذكر من هم هؤلاء. قالوا بأنه الشبهة المحصورة، يعني العلم الإجمالي، حاله كحال الشك البدوي، لا فرق بينهما. هذا الاحتمال الأول، احنا ما نقبل هذا الاحتمال الأول، بل هذا الاحتمال الأول أيضا ما ينسجم ويا عبارة أبو المسالك. تدري ليش ما ينسجم ويا عبارة أبو المسالك؟ أبو المسالك قال يجوز أخذ هذه الجائزة للنص، إذا أكو علم إجمالي يجوز أخذ الجائزة للنص. هذا الاحتمال ما ينسجم ويا عبارة أبو المسالك. ليش؟ لأنه لو كان أبو المسالك يلتزم بهذا الالتزام أن العلم الإجمالي في باب الشبهة المحصورة لا يجري فيه الاحتياط العقلي، مثله كمثل الشبهة البدوية، إذن كان على الشهيد الثاني أن يعلل بأن القاعدة العقلية منجزية العلم الإجمالي لا تجري، شبهة المحصورة كشبهة البدوية لا تجري تلك القاعدة، مو يقول للنص. لما قال للنص يعني معنى ذلك هو القاعدة عند تامة، لكنه خرج عن مقتضى القاعدة وعن منجزية العلم الإجمالي وعن لزوم الاحتياط العقلي بالنص الذي أشار إليه. القاعدة تقتضي حرمة أخذ الجائزة، لكن النص فأخرجنا عن مقتضى القاعدة وقال يجوز الأخذ. إذن عبارة صاحب المسالك ما تنسجم مع هذا الالتزام الأول. ثانيا، إما أن تلتزم بهذا الالتزام أو نلتزم بأن عبائر هؤلاء الفقهاء الذين أجازوا أخذ الجائزة من السلطان في حالة العلم الإجمالي، هذه العبائر الذين أجازوا أخذ الجائزة من السلطان، هذه العبائر والكلمات لا تشمل الشبهة المحصورة اللي أطرافها كلها داخلة في محل الابتلاء. يقول الشبهة المحصورة خارجة عن كلماتهم. الفقهاء المجيزين الذين أجازوا أخذ الجائزة، بمعنى أن عبائر هؤلاء العلماء مثل منه؟ مثل المحقق الحلي، مثل العلامة الحلي، مثل الشهيد الأول، مثل السبزواري في كفايته، مثل صاحب الرياض، مثل المسالك. عبائر هؤلاء العلماء المقصود بها حالات الشبهة البدوية، يعني الصورة الأولى، والشبهة غير المحصورة، الحالة الثانية من الحالة الأولى من الصورة الثانية، أو ما هو في حكم الشبهة غير المحصورة، شبهة محصورة لكن أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء، اللي هو الحالة الثانية من الصورة الثانية. وأما الحالة الثالثة وهو الشبهة المحصورة فإنها غير داخلة في كلماته. هذا الالتزام الثاني. هذا الالتزام مقبول أو غير مقبول؟ قل لا، هذا الالتزام أيضا هذا الالتزام ما يمكن أن نقبل من يعني صاحب المسالك لا تنسجم كلماته عبارته مع هذا الالتزام الثاني. واضح أن صاحب المسالك يتحدث حتى عن حالة الشبهة المحصورة، هذا واضح من خلال أطلاق كلماته، لأنه في مقام تفسير عبارة المحقق الحلي، وعبارة المحقق الحلي تشمل حالات العلم الإجمالي، تشمل الشبهة المحصورة. إذن لو كان المقصود هو أخبار الحلية فإما أن نلتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي في باب الشبهة المحصورة، وإما أن نلتزم بأن الشبهة المحصورة خارجة عن كلماتهم. واحد من ذن الاثنين كن نلتزم به، وعبارة صاحب المسالك ما تنسجم لا مع الالتزام الأول لا ولا مع الالتزام الثاني قطعا، وبالتالي فإن هذا الاحتمال وهو أن المقصود بالنص في عبارة المسالك هو أخبار الحلية، هذا الاحتمال مو صحيح مو تام. هذا هو الاحتمال الأول في عبارة صاحب المسالك. خلي أطبق هذا المقدار. أمس في يوم أمس قال أنه أن الحكم بجواز أخذ بعض الأموال مع العلم بوجود الحرام في المال وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة هذا في غاية الإشكال والضعف، مشكلة جدا. يقول فلنذكر، نحن وهنا وصلنا، فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمولي كل واحد منها، مقدار شمولي كل واحد منها، شوف يشمل أي مقدار وهل يشمل موردنا أو لا يشمل موردنا. بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوض هذه الأخبار للحكومة على القاعدة، يقول حتى أبرهن لك وأوضح لك وأعلمك، كيف يقول لنا الشيخ المصنف رحمه الله، أن هذه الأخبار اللي راح نستعرضها كلها ليست حاكمة على قاعدة الاحتياط، وقاعدة الاحتياط هي المحكمة في المقام، فالمفروض أن نفتي بالحرمة. فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام، استدل بها على جواز أخذ هذه الجائزة، قول الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حلال ظاهرا، حتى تعرف الحرام منه بعينه، إلى أن تعرف الحرام بعينه. من قال بعينه يعني علم تفصيلي، حتى تعرف يعني غاية الحلية الظاهرية معرفتك التفصيلية بالحرمة. ومن مفهوم الغاية نفتهم أنه تنتهي، أنه نهاية الحلية هي العلم. إذن في حالة عدم العلم هناك حلية ظاهرية، فتدعه حتى تعرف فتدعه. وقوله عليه السلام أيضا في معنى هذا الخبر الأول، هذا الخبر الثاني: كل شيء هو لك حلال، حتى تعرف أنه حرام بعينه، حينئذ يصح أن نجعل هذا هو المستند، هذا هو النص الذي أشار إليه صاحب المسالك. قال: ولا يخفى أن المستند في المسألة،
حتى تعرف الحرام منه بعينه.
بل ها لا، هذا الثاني، الأول قريت منه أي هنا اثنين،
هو قبل ولا يخفى
ها تعرفكم منه، أنا ما عندي حتى تعرف أنه حرام بعينه، حتى تعرف أنه ما عندكم أنه. شوفوا أكو حديثين، الحديث الأول نهاية حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، الحديث الثاني نهايته حتى تعرف أنه حرام بعينه، حتى تعرف شنو
حرام منه بعينه.
ها فنص آخر هذا بل المجمع، لا مجمع الفكر، منو عنده مجمع الفكر؟ سيدنا سيد محمد عندكم منه هاي الطبقة عمالتكم؟ شوفوا ما أدري. المهم: ولا يخفى أن المستند في المسألة، هم عندكم مجمع الفكر؟
لا شيخ، منه بعينه.
الثانية الثانية هم بها منه؟
إيه منه بعينه الذي.
ولا يخفى أن المستند في المسألة، يعني النص الذي يستند إليه القائلون بجواز أخذ الجائزة من السلطان مع العلم، مع علمنا بوجود الحرام، المهم الذين يفتون بجواز أخذ الجائزة، لو كان النص المعتمد لديهم، لو كان مثل هذا، لو كان مثل هذا، أن المستند لو كان مثل هذا، اسم كان يرجع للمستند، مثل خبرها، لو كان مثل هذا لكان الواجب أن تلتزم بإما وإما، إما الالتزام، هذا الالتزام الأول، الالتزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة، القاعدة ما هي؟ عدم وجوب الاحتياط مطلقا، مطلقا يعني سواء كان جميع أطرافها داخل في محل الابتلاء أم كانت بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، وهذا عدم التنجيز للعلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ذهبت إليه جماعة قليلة من الفقهاء والأصوليين، كما عليه شرذمة يعني جماعة قليلة من متأخر المتأخرين. لا جماعة قليلة يعني جماعة قليلة، والرأي كلش ضعيف، لا المقصود به جماعة قليلة. ثانيا: أو أن مورد الشبهة المحصورة، هذا الالتزام الثاني، أو أن تلتزم، إذا تقول لا الشبهة وجوب الاحتياط يجري في الشبهة المحصورة، وأن أخبار الحلية تجري في حالات الشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة والشبهة المحصورة في حالات كون أحد الأطراف خارج عن محل الابتداء. والقاعدة هي وجوب الاحتياط، يعني ما نقبل بالالتزام الأول، إذن عليك أن تقبل بالالتزام الثاني، أن أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة اللي هو محل كلامنا في الحالة الثالثة خارج عن عنواني، يعني عن كلامي الأصحاب، يعني الأصحاب ينظرون إلى حالات الشبهة البدوية اللي هو الصورة الأولى أو حالات الشبهة غير المحصورة وما هو بحكمها، يعني الحالة الأولى والثانية من الصورة الثانية.
عن عنوان الأصحاب موضوع عنوان الأصحاب كلامهم
كلام، عنوان معني كلام،
موضوعهم موضوع تحديد الموضوع،
يعني هو ما جايب بعد الموضوع، هو اللي تفضلون بيه تفضلون بيه يكون صحيح لو موجود.
نعم.
اي لو كان موجود فكل الجيد، لكنه ما جايب. فالعنوان يعني عنوان المساله، عنوان المساله انه في حالات الشبهه المحصوره ما هو حكمنا، في حالات الشبهه غير المحصوره ما هو حكمنا. اي هذه عناوين اللي هي بالنتيجه راح تصير هي الموضوعات، موضوعات المساله، موضوع حكم المساله. فالعنوان هو نفس الموضوع يصير. وعلى أي تقدير سواء قبلنا الالتزام الأول أو قبلنا الالتزام الثاني، كلا الالتزامين فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك بالبيان اللي ذكرته لكم. أما الالتزام الأول ليش ما يصح عن من صاحب المسالك؟ لأنه صاحب المسالك واضح من خلال كلامه أنه يقبل القاعدة المذكورة، يقبل وجوب الاحتياط، لأنه علل بالنص، يعني الاحتياط عند الوجوب لكن يخرج عن مقتضى القاعدة بالرواية. ولو كان الالتزام الأول صحيح عنده لعلل بأن القاعدة هي عدم وجوب الاحتياط. وأما الالتزام الثاني فماذا لا يصح في كلام صاحب المسالك؟ واضح كلام صاحب، إذا نقرأ نشوف أن موارد العلم الإجمالي، أن موارد العلم الإجمالي كلها داخلة في محل كلامي، لا أن هناك كلام عن الشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة، لا حتى الشبهة المحصورة داخلة في محل كلامي. وبالتالي هذا المقصود إذا هل يقصد منه أخبار الحلية؟ نقول لا، هذه الرواية غير مقصودة. الاحتمال الثاني أن المقصود هو صحيحة أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد رواية يرويها لنا أبو ولاد اللي هو حفص ابن يونس أو حفص ابن سالم، أبو ولاد الحناط. أجل الإمام عليه السلام وسأله، قال أنا عندي فد واحد من عمال السلطان، خب أروح له يستضيفني يعزمني قد يعطيني هدية، خب يجوز لي أنا آكل وأشرب؟ فأجابه الإمام عليه السلام نعم، كل وخذ، لك المهنة وعليه الوزر، يعني أكل ألف عافية الحرام عليه. هل يمكن أن يستدل بصحيحة أبي ولاد على جوازي أخذ الجائزة من السلطان أو من عامل السلطان في محل كلامنا أو لا يمكن؟ المصنف يقول أنا أعتقد أن الاستدلال مشكل في نظر، إذا هذه الرواية، إذا هذا هو النص اللي يحكي عنه الشهيد الثاني فالاستدلال بها مشكل ولا يتم مطلب الشهيد الثاني. توضيح ذلك، كيف يمكن أن نستدل بهذه الصحيحة على الجواز في محل كلام؟ أو قل ما هو تقريب الاستدلال، كيف نقرب الاستدلال بهذه الصحيحة على جواز أخذ الجائزة؟ ابتداء أن نقول هل أن أموال هذا العامل محللة وبالتالي عندما أجاز لي الإمام عليه السلام أخذ الجائزة والأكل في بيته من هذه الأموال من باب أن هذه الأموال الموجودة عند هذا العامل أموال طيبة محللة يمكن أن نلتزم بذلك؟ شو تقولون؟ ما يمكن. حسنتم ليش؟ نفس الرواية، نفس الرواية تقول عليه الوزر الحرام برقبته التمالك علاقة. بلي بلي، لأن هاي الأموال الموجودة عنده لو مال لو هي جايتة من موقع الوظيفي باعتبار هو عامل عند السلطان الظالم، وهنا هو تقدم معونة الظالم وولاية الظالم حرام، لاحظ كيف؟ فأمواله محرمة لو ما أخذها من الناس. إذن أمواله هل هي محللة؟ لا، الرواية تقول هاي أموال محرمة. إذن حلية أكل المال لا من جهة أنها أموال محللة طيبة لدى العامل وأنا قاعد أكل من أموال محللة، لا، هاي أموال محرمة، ماكو احترام لعمله. إذن كيف يجوز لي أن أكل؟ يوجد احتمالا. الاحتمال الأول، احتمال رقم واحد، الاحتمال الأول أن هذا العامل عنده مورد آخر، ومو بس الأموال الموجودة عنده أمواله، مو بس هي هاي الأموال اللي يأخذها عوض عن ولايته عن عمله لدى السلطان، مو بس أموال الراتب مالته اللي يأخذها من السلطان الجائر، لا، ده أموال أخرى. وإذا فد واحد يقول خب هذا منين يجيب أموال أخرى غير هو والي وما أدري إيش، الجواب لعله اقترض. مصنف يقول لعله اقترض، إذا اقترض هذا دخل في ملكه، والأموال اللي آخذها من القرض هذه أموال محللة مما اقترضها دخلت في ملكه، أو لا هو اشترى شيئا في الذمة دخلت هاي الأموال في الذمة، يعني قل للفلان اعطيني هذا التمن وديه يا فلان أنا أشتري من عندك تمن ولحم ودجاج ومدرشي السمك واكتبهن علي، وين دخلن؟ ما بقى أموال محرمة فعلا، ما شار من أموال المحرمة وأعطاها إياه، لا اشترى في الذمة، صار في الذمة. المهم أموال محللة عنده، فعنده أموال محللة. الإمام عليه السلام من المحتمل أنه تحدث عن وجود شك في أن المأكول هل هو من أمواله المحرمة لو من أمواله المحللة، يعني أن الملحوظ للإمام عليه السلام هو حالة شكته الشبهة البدوية، يعني ما عندي علم أن هذا المال الذي أأكل منه أو الذي أعطاني إياه هو مال محرم من أموال السلطان المحرمة اللي يأخذها هذا العامل أجر على وظيفته، لا، وإنما يحتمل أنها من الأموال المحللة، هذا الاحتمال الأول.
وذا العكس سيد؟
لا، احتمال الثاني راح نجي. الاحتمال الثاني أنه أنا أعلم أن هذه الأموال التي أنا الآن آكل من عندها أو الذي أعطاني إياها هي من الأموال المحرمة، يعني من أموال السلطان، أموال محرمة يعني من أموال السلطان اللي يأخذ هذا العامل من السلطان، أعلم أنها من الأموال، لا أكتب المحرمة، من أموال السلطان، أعلم بذلك أنها من أموال السلطان. طب حينئذ كيف جاز أكلها وكيف جاز أخذها؟ باعتبار أنه أموال السلطان إذا وقعت تحت يدك جاز لك أن تأخذها. نعم،
ما أحتمل بها بس علم بدون
أحتمل. أعلم هو أصلا ما عنده، هو قال أنا هذه اليوم، أنا اليوم راح أعزمك لأن إجاني الراتب مالتي، أنا وصل لي الراتب، مولاي السلطان بعث بالأموال وجاني راتبي وراح أعزمك أنا، أو هاي هدية من راتبي خاصة.
أفو احتمال الثاني هو صيغة السؤال،
احتمال اول لا
يعني. اي تحملوني شويه. فاذا فانا اعلم انها من اموال السلطان. خب واذا علمت وهي محلله، وهي محلله للاخر، اموال السلطان محلله لمن يجدها. حل لي أن أكلها لأنها أموال سلطان، يجوز لمن يجدها أن يأكلها أن يأخذها ويستولي عليها. هذا الاحتمال الثاني. يقول المصنف، يقول هذا هو التقريب المترقب، تقريب الاستدلال المترقب بهذه الرواية. حينئذ التقريب تام لو مو تام؟ يقول ما تفيدنا هاي الرواية على هذين الاحتمالين، الرواية لا تنفعنا. أما الاحتمال الأول فلأن هذا الاحتمال خارج عن محل كلامنا. لو كان هذا هو المقصود للإمام عليه السلام، إحنا وين نتحدث؟ في الشبهة المحصورة، وهذا المورد شبهة بدوية. أنا أدري أن بعض الأموال هي ملك إلى، وبعض الأموال هي مو ملك مالت السلطان، فهي شبهة بدوية. وإنما حل الآكل باعتبار أن يده أمارة على الملكية، وهاي تجري في السلطان وفي عامل السلطان، وتجري بأي إنسان آخر يدعوك إلى بيته، فإن اليد أمارة على الملك. هاي خارج عن محل كلامي، هذا خارج عن محل كلام الإمام عليه السلام بناء على كلامه. طبق أمارة قاعدة اليد، أجاز الأكل من باب قاعدة اليد في موارد الشبهة البدوية. بعد ماكو علم إجمالي وشبهة محصورة.
ها
ها
يعني قال لك هنا بس الوزر على نفسه
أصلا. إيه يعني إذا أكو محرم عليه
محرم.
إيه المحرم مو إحنا هذا الاحتمال الأول. أكو محرم، أنت ما تدري أنت قاعد تأكل من الحرام، لك المهنة، لك المهنة، هو علي الحرام اللي يكتسبه بالحرام علي. طبق أمارة اليد، أو نطبق أصالة الصحة. أول مثلا نطبق أمارة اليد، أو نطبق أصالة الصحة. تلاحظ كيف؟ لو أمارة اليد، طبعا أمارة اليد أحسن من أصالة الصحة في المقام، بعد ما يقبل على تطبيق أصالة الصحة، لكن يمكن أن نطبق أمارة اليد، قاعدة اليد. هذا بناء على الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الثاني، أعلم أنها من أموال السلطة، وأموال السلطان محللة لمن يجدها. يقول المصنف إذا كان الإمام عليه السلام طبق، يقصد الاحتمال الثاني، إذن راح نفهم أن الإمام عليه السلام يتحدث عن أموال الخراج والمقاسمة. هذا الزمن كان الزمن زمن السلطان الجائر اللي يدعي خلافة رسول الله، وكان يأخذ الضرائب الخراج أو المقاسمة، قسم من أموال الزرع، يقول له مثلا عليكم 25% أن تدفعون أيها الفلاحين من أموالكم مقاسمة. الإمام عليه السلام إذا علمنا، إذا نعرف، إذا نحتمل الاحتمال الثاني أن الإمام يتحدث عن هذه الحالة، حالة علم السائل اللي هو أبو ولاد الحناط، أن هذا المال اللي دا يأكل منه أو اللي أخذ هدية من عنده هو من الأموال التي بعثها السلطان لعامله، حينئذ سنقول أنه يتحدث الإمام عن حال عن أموال الخراج والمقاسمة. والإمام عليه السلام في تلك الأزمنة أحل لشيعته أن يأكلوا من أموال السلطان التي هي أموال الخراج والمقاسمة، وأما غير أموال الخراج والمقاسمة فلا معنى لما ذكر هنا. لا يمكن أن نقول أن الإمام يقصد غير أموال الخراج والمقاسمة. ليش؟ لأنه غير هاي الأموال لو هي أموال مملوكة للسلطان نفسه، لو هي أموال مملوكة لناس آخرين السلطان وضع يده عليها زورا وبهتانا. وعلى كلا الحالتين لا يجوز للإنسان أن يأكل من ذاك المال إلا بطيب نفسه. أما إذا هي أموال السلطان نفسه، هاي أموال السلطان وداها علمة اللي مملوكة إله، وداها للعامل مالته. إحنا شقلنا عمل العامل محرم غير محترم، لأنه من ولاة السلطان ومن معاونيه، فلا يستحق الأجرة. هاي الأجرة بعدها ملك المن لنفس السلطان. حينئذ هل يجوز لي أنا أن أكل لشيء ذاك صاحبه مراضي؟ لابد أن يأذن حتى أرضى، هذا واحد. أما إذا كانت ملك للناس المغصوبة لا يجوز الأكل منها، إذن لابد أن نفسر. إذا كان الإمام يتحدث عن يقول أن هذا أنك أيها الآخر تعلم أنها من أموال السلطان، إذن هي أموال. الإمام يتحدث عن أموال الخراج والمقاسمة، اللي محللة، حللها لشيعته، حللها لشيعته في تلك الأزمنة. وبالنتيجة هذه خارج عن محل كلامنا، لأن إحنا مو كلامنا عن أموال الخراج والمقاسمة أبدا، ليس الأمر كذلك. هدية يعطيني إياها السلطان أو عامل السلطان، جائزة يعطيني، يجوز أكلها مع العلم الإجمالي بوجود حرام في أمواله. ما قاعد أتحدث عن خراج ومقاسمة، لك أمر آخر راح يجينا في المسألة الثالثة. إذن لا يصح. لو كان المستند هو هذه الصحيحة، صحيحة أبي ولاد، أيضا لا يصح الاستدلال، لا يصح الاستدلال بها أيضا للمطلوب.
بل
اي مو احنا نريد نفترض ان اذا انتم تتحدثون عن الثاني،
هو اصلا الملك للامام
سلام، اي فتتحدثون اذا عن الثاني، يعني عن حليه اموال الخراج والمقاسمه للشيعة، لابد هيجي. تلاحظون كيف احنا كلامنا الان مو بهاي. هو المصنف يقول رحمه الله كلامنا مو بهذه، لانه اذا نتحدث هذا ظالم وغاصب وعنده اموال محرمه، اذا شلون يجوز لي انا اكل؟ هذا عامل السلطان، عنده اموال محرمه، على اي اساس ان يجوز لي انا اكل منها؟ ومنها صحيحه ابي ولاد، رواها شيخنا الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد، ابو ولاد الحناط هو حفص بن سالم او حفص بن يونس وهو ثقه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم. تلاحظ افترض السائل ما عنده مصدر رزق إلا أنه عامل عند السلطان، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، هذا خاف حرام وأنا دا أكل، فقال لي كل وخذ منها فلك المهنة وعليه الوزر. والاستدلال بها على المدعى لا يخلو عن نظر. كيف؟ قال: لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل، بحل أموال العامل، حلها بحل مال العامل المجيزي، المجيزي يعني معطي الجائزة، المجيزي للسائل، هذا للسائل يعني الذي أعطى السائلة، الذي أعطى الجائزة لأبي ولاد الحناط، هذا للسائل متعلق بالمجيزي يا إخوة، من حيث حكم الإمام عليه السلام بحل بأن أموال العامل عامل السلطان الذي أعطى الجائزة للحناط حلال، وبالتالي تكون محللة هذه الأموال، فالسائل أكلها من باب الحلية لأنها حلال في أصلها، هذا من قبله، فلا يخفى هذا الاحتمال كلش ضعيف، فلا يخفى أن الظاهرة من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات اللي مرت علينا في باب ولاية الظالم وعون الظالم، حرمة الظاهر حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له للسلطان، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، وعليه فالحكم بالحل. إذن كيف يحل أن يأخذ السائل ويأكل؟ كيف؟ ليس إلا من حيث أحد احتمالين: أولا من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه العامل من السلطان، هو ما عنده مكسب آخر، قال بل مما المصنف منتبه بل مما اقترضه هذا العامل أو اشتراه في الذمة، أم لم يشتريه بالمال اللي جاءه من السلطان. هذا الاحتمال الأول. لاحظوا هاي شبهة بدوية يا إخوة، هاي شبهة بدوية بعد، مو شبهة محصورة. وإما هذا الاحتمال الثاني، من حيث إنما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان، هو يعلم أن هذا المال من مال السلطان مو من أموال المحلل، لا من أموال السلطان، حلال لمن وجده. أموال السلطان وقعت بيده وهي محللة، فيتم الاستشهاد على هذين الاحتمالين، يتم الاستشهاد. ولكن فيه يقول أنا عندي إشكال مصنف، مع أن الاحتمال الأول، يقول أول شيء أذكر لك إشكال الاحتمال الأول، مسخط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقتضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه. يقول أصل الاحتمال الأول خارج عن محل كلامنا. هذه الرواية إذن تدل على جواز المال في موارد الشبهة البدوية، مو على جواز المال في موارد الشبهة المحصورة، وإحنا كلامنا في موارد الشبهة المحصورة. مسقط للاستدلال على حلية المال المشتبه المحصور الذي تقتضي القاعدة، قاعدة العلم الإجمالي، لزوم الاحتياط فيه. لماذا؟ لأنه في حالة الشبهة البدوية يكون الاعتماد حينئذ في هذه الحالة، في الاحتمال الأول، على اليد. الإمام اعتمد على اليد وأمارة اليد، كما لو فرض مثله في غير الظلمة. وهذا مو بس خاص بالعامل، في السلطان والعامل وصديقك وكل واحد آخر عند حلال وحرام انت هم تجري القاعدة هنا. خب هذا إشكال الاحتمال الأول. بعد إشكال الاحتمال الثاني، قال ولكن فيه مع أن كذا أن الحكم، هذا إشكال الاحتمال الثاني، أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال الثاني غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور اللي يتحدث عنه السائل والإمام أجابه هو من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غير مال السلطان، السلطان وضع يده عليه ظلمة، لم يتجه حله لغير المالك بغير رضا المالك السلطان أو غيره، بغير رضا المالك، لأن المفروض حرمته على العامل. خب تقول مو هو أبطال العامل صار ملك، يقول لك لا ما صار ملك العامل، العامل ما صار لم يملكه، لأنه عمل غير محترم لعدم احترام عمله. وكيف كان؟ فالرواية إما من أدلة هذا الاحتمال الثاني على الاحتمال، إما من أدلة حل مال السلطان هذا المال المحمول إلى الخراج والمقاسمة بسبب حكم الغلبة، لاحظ المحمول بحكم يعني بسبب حكم الغلبة، غالبا أموال السلطان يمنيه من الخراج والمقاسمة، يحمل على الخراج على مال الخراج والخراج والمقاسمة، هذا واحد. وإما هذا الاحتمال الأول، وإما هي هذه الرواية من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال، ما عندنا علم أنها من أموال السلطان، لا لاحتمال كون المعطي اللي هو العامل مالكا له مقترض فملكه، ولا اختصاص له حينئذ، ولا اختصاص له لجريان هذه القاعدة قاعدة اليد بالسلطان أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره أي إنسان آخر. وأين هذا من المطلب الذي نتحدث عنه، والحالة الثالثة شبه المحصورة الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه المقتضي هذا العلم الإجمالي، مع حصر الشبهة كون الشبهة محصورة للاجتناب عن جميعه، للاجتناب متعلق بمقتضي بالمقتضي المقتضي للاجتناب عن جميعه. والحمد لله رب العالمين.